محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف. صفحة 27. نعم، قال رحمه الله: أن يعلموا مخارج الحروف الهجائية وهي 29 حرفا. وهي 29 حرف. هذا البحث كنا بحثناه سابقا، وفرقنا في درس ماض بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية. قلنا بأن الحروف الهجائية هي الحروف المنطوقة، والحروف الأبجدية هي الحروف المكتوبة. وقلنا بأن الهجائية 29 حرفا والأبجدية 28 حرفا، تنقص بحرف واحد عن الهجائية وهو حرف الهمزة، لأن العرب لم تكن تجعل للهمزة صورة، بل كانت تارة تكتب الهمزة على هيئة الألف كقولنا أن، وتارة تكتب العرب الهمزة على هيئة الواو كمثلا يؤمن، وتارة يكتبونها على هيئة الياء مثل جيء، فعل أمر من جاء يجيء، جيء به، تكتب هذه الهمزة على هيئة الياء. وتارة في الكتابة القديمة لا يكتبون الهمزة، يعني يسقطونها من الخط، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر كقولنا مثلا ماء، نحن نكتب همزة ماء على السطر، وفي القديم ما كانوا يكتبونها أبدا. القراءة، نحن نكتب همزتها على السطر، وفي القديم ما كانوا يكتبونها. فلذلك قال وهي 29 حرفا، لأنه يتكلم عن الحروف المنطوقة. وسيأتي عدة مخارجها، وسيأتي عدة مخارجها. نعم، يأتي فين؟ عند قوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ثم قال رحمه الله: ومخرج الحرف موضع خروجه بواسطة صوت. هذا الكلام كله كنا شرحناه في الماضي، كيفية حدوث الحروف، بحث عنوانه كيفية حدوث الحروف. مخرج على زينة مفعل، مفعل يعني مخرج على مكان الخروج، مخرج الحرف مكان خروجه. ومخرج الحرف موضع خروجه بواسطة صوت، فالصوت هو مادة الحرف، المادة التي بها يظهر الحرف ويبرز إلى الوجود. وهو الضمير فيه هو لم يراجع للصوت. ما هو الصوت؟ هواء يتموج بتصادم جسمين. نحن زدنا عليه إن كنتن تذكرنا في بحث كيفية حدوث الحروف، قلنا الصوت هو هواء يتموج بتصادم جسمين، أو تباعد جسمين بينهما قوة ترابط، أو اهتزاز جسم. هذه هي الطرق الثلاث التي تحدث بها أغلب الأصوات في الطبيعة، ليس فقط بواسطة التصادم. والحرف صوت، الحرف صوت. إذن ما هو الحرف؟ هو صوت، لكن هذا الصوت له ميزات خاصة. ما هي؟ والحرف صوت يعتمد على مقطع. المقطع شو يعني؟ يعني شكل معين يأخذه الفم، شكل معين يأخذه الفم. خلال هذا الشكل المعين إذا سر الهواء خرج صوت الحرف. والحرف صوت يعتمد على مقطع، يعني شكل معين، محقق أو مقدر، محقق أو مقدر. المحقق هذا ذكرناه سابقا، قلنا المحقق هو المعروف بالدقة المتناهية، بأن نقول الباء من بين الشفتين، الهمزة من أقصى الحلق، لكن لما نقول الألف من الجوف، والجوف هو الخلاء الداخل في الفم، طب فين يعني بالضبط؟ نقدر أنها من هنا، لكن ما نستطيع أن نقول هي من المكان النقطة الفلانية تماما تحديدا. إيه نعم، على مقطع محقق، إذن محقق معناته حققه العلماء وبينوا قدره تماما ومكانه، أو مقدر يعني قدر أنه من هذا المكان. ويختص بالإنسان وضعا، يعني لا يقال عن الأصوات التي يصدرها غير الإنسان، لا يقال عنها حروف، صوت البغبغاء، صوت البقرة، صوت الخروف، صوت العصافير، صوت القطة، هذه الأصوات لا يقال عنها حروف، يقال صوت، يقال صوت. أما الحرف فهو صوت خصص به الإنسان من بين المخلوقات. ويختص بالإنسان وضعا، والحركة عرض يحله، والحركة عرض يحله. العرض هذا من كلام القدماء، القدماء كانوا يقولون الأشياء في الوجود هنا في الكون الملموس، يعني شيئان، شيء يأخذ حيزا من الفراغ وشيء لا يأخذ حيزا من الفراغ. الذي يأخذ حيزا من الفراغ كان القدامى يسمونه جوهر، جوهر، مو الجوهر يعني اللولو والألماس، لا، الجوهر كل ما يأخذ حيز من الفراغ، هذا القلم جوهر لأنه يأخذ حيزا من الفراغ. لكن البياض، البياض، السواد، الطول، القصر، الحرارة، البرودة، النعومة، الخشونة، هذه صفات نحن نسميها صفات، والقدامى كانوا يسمونها أعراض، جمع عرض. فكانوا يقولون الأشياء في الكون شيئان، جوهر وعرض، أو جواهر وأعراض، بمعنى أشياء تأخذ حيزا من الفراغ وأشياء لا تأخذ حيزا من الفراغ، لأنها تكون حالة في شيء يأخذ حيزا من الفراغ، حالة في شيء يأخذ حيزا من الفراغ. فكما أن مثلا نقول، مثلا نقول هذا القلم جوهر، والبياض عرض يحله، البياض عرض بمعنى صفة حلت في هذا القلم. كذلك هو يقول الحرف باعتبار أنه هواء يتموج باهتصاد من جسمين، هو جوهر بمعنى يعني ذات، ذات. والحركة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، عرض بمعنى صفة تحله، هذا معنى والحركة عرض يحله. وأن يعلموا، طبعا لاحظوا الشارح شام يقول وأن يعلموا، كلام ابن الجزري والصفات، قلنا سابقا بأن هذه الطريقة من الشرح ماذا تسمى؟ تسمى الشرح المزجي، لأن الشارح يمزج كلامه بكلام الناظم. وأن يعلموا الصفات التي للحروف، كما الصفات يعني كما قلنا هي العرض، يعني هي الأشياء التي تحل في الحرف. مثلا الشين نقول مخرجها من كذا، والتفشي والهمس والرخاوة أعراض تحل في حرف الشين. وأن يعلموا الصفات التي للحروف، والمراد مشهورها، مشهور الصفات يعني بمعنى الصفات المشهورة التي تترك أثرا في السمع، لأن للحروف صفات لا تترك أثرا في السمع، تدرس في علم الصرف وفي علم اللغة وفي علم النحو، تدرس صفات لا تؤثر على التصويت بالحرف. يعني لما نقول الواو مدية، المد من صفات الحرف وله أثر في السمع، لكن لما نقول الواو حرف علة، طيب كيف أنا أجعل الواو في نطق حرف علة؟ هل كلمة أن الواو حرف علة لها تأثير في كيفية نطقي للواو؟ ما لها تأثير. فلذلك نحن في علم التجويد ندرس من صفات الحروف فقط الصفات التي لها أثر في النطق والسمع. والمراد مشهورها، مكتوب وهو 17، وهو خطأ، سأوها وهي، وهي 17، هذا خطأ مطبعي، وهي 17 كما يعلم مما يأتي. نعم، لينطق، وفي نسخة ليلفظ، نحن حافظين أظن ليلفظ بأفصح اللغات، نعم، لينطق وفي نسخة ليلفظ بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها. الفصاحة المقصود بالفصاحة الوضوح. أحيانا يعني بعض اللغات يكون فيها دمج للحروف ونطق سريع للحروف بحيث إن السامع لا يكاد يفهم ما هو المقصود. طبعا موضوع كون اللغة العربية أفصح اللغات هذا موضوع يحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين مما لا يقدر عليه مثلي، بل لا بد أن يكون متخصصا في اللغات. كيف أقول إن اللغة العربية أفصح اللغات وأنا لم أدرس اللغة الصينية ولا اللغة اليابانية ولا اللغة الألمانية ولا الإنجليزية ولا الروسية؟ لابد من دراسة، يعني حتى نقول إن اللغة العربية أفصح اللغات، هذا الحكم لا يستطيع إصداره إلا من اشتغل بعلم اللغات المقارن. من اشتغل بعلم اللغات المقارن وكان نزيها في حكمه يستطيع أن يقول إن اللغة العربية أفصح اللغات. لكن الفصاحة يا أخواتي الكريمات نوعان. هناك فصاحة بمعنى وضوح في النطق، كما تلاحظن اللغة العربية سبحان الله حروفها واضحة جلية، كل حرف يعني يخرج من هنا واضح. هذا من ناحية. الناحية الأخرى ليست فقط من ناحية مخارج الحروف، وإنما من حيث الدلالة، من حيث دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ. فاللغة العربية لغة يعني يقول العلماء غنية بمفرداتها، وغنية بالمترادفات، وغنية أيضا بالكلمات التي بينها فروق ضئيلة في المعاني والأدوات والضمائر، مما يجعل المتكلم بها قادرا على أن يصوغ كلامه بشكل دقيق. نعم، يعني مثال بنجيبه ولو كان خارج بحثنا، مثلا في قرار للأمم المتحدة بعد حرب 67 صيغة باللغة الإنجليزية، وافق عليه العرب ووافق عليه اليهود مبدئيا. ما هو، كيف فهمه العرب؟ ترجمه العرب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 67، هكذا ترجمه العرب، من الأراضي. وهذه الأل كما قلنا في درس سابق العهد، العهد، لأن المقصود الأراضي يعني الأراضي المعروفة التي احتلتها. بينما اليهود كيف ترجموا هذا القرار؟ قالوا على إسرائيل أن تنسحب من أراض عربية احتلتها عام 67، من أراض، جعلوها نكرة وليس في أولها لام التعريف. فقط هذه لام التعريف غيرت معنى العبارة، فصارت إسرائيل على هذا المفهوم غير ملزمة أن تنسحب من كل الأراضي، يكفي أن تنسحب من أراض، يعني ممكن تنسحب من جزء وتفاوض على جزء الباقي وتضمه إليها إن شاءت كالقدس وغيرها. فسبحان الله، كيف أن لو كان هذا القرار صيغة باللغة العربية ده كان واضحا من أول وهلة، لكن صيغة بالإنجليزية واختلفوا في ترجمته. المهم، ليلفظوا بأفصح اللغات وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها ولغة نبينا، حطوا بعد نبينا محمد، هذه ساقطة من الطباعة، ساقطة من الطباعة، ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة فيها، فيها أي في الجنة. ولو كانوا في الدنيا لا يعرفون اللغة العربية فإن الله عز وجل يعلمهم إياها، وأمره بين الكاف والنون، مو ضروري حتى يتعلم أهل الجنة اللغة العربية أن يدرسوها بحثا بحثا ودرسا درسا، وإنما أمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون. نعم، لخبر، الخبر قلنا في الدرس الماضي بمعنى لحديث، أحب، هون صار المتكلم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أحب يعني أنا، وفي روايات أخرى أحب يعني أنتم، أحب أيها المخاطبون، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. هذا الخبر يعني قيل بأنه ضعيف في إسناده ضعف، وابن الجوزي رحمه الله قال إنه موضوع، وليس كل ما قال عنه ابن الجوزي إنه موضوع هو كذلك. ابن الجوزي رحمه الله في عدة أحاديث حكم بوضعها وليست كما ذكر. نعم، وأنزل القرآن بلغتهم، وأنزل القرآن بلغتهم. نعم. رواه ابن الناظم في شرحه للمقدمة المذكورة. ابن الناظم يعني ابن الجزري. ابن الجزري كما تعلمنا اسمه رحمه الله محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، له ولد سماه أحمد وكناه أبا بكر، فأبو بكر أحمد ابن محمد الجزري لما كبر وتتلمذ على أبيه وبرع في علم التجويد والقراءات ألف شرحا على منظومة أبيه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ألف على هذه المنظومة شرحا سماه الدقائق المفهمة، عفوا الدقائق المفهمة للشيخ الإسلام زكريا، سماه الحواشي المفهمة في شرح المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ألف على هذه المنظومة شرحا سماه الدقائق المفهمة، عفوا الدقائق المفهمة للشيخ الإسلام زكريا، سما الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، الحواشي المفهمة في شرح المقدمة طبع طبعة قديمة منذ أكثر من 50 عاما. رواه ابن الناظم في شرحه للمقدمة المذكورة. نعم. وقد يتفرع على ما ذكر فروع بأن يتولد الحرف من حرفين ويتردد بين مخرجين بعضها فصيح وبعضها غير فصيح، والوارد من الثاني في القرآن 5. وهل في القرآن شيء غير فصيح؟ حاشا وكلا، فلذلك العبارة خطأ. والوارد من الأول في القرآن 5. كلمة الثاني صلحوها إلى الأول، ليس في القرآن شيء غير فصيح. كلمة الثاني ضعوا تحتها خطا واكتبنا على الهامش الأول، وتحت كلمة الأول اكتبنا صح، صادحة صح، بمعنى هذا تصحيح يعني. بعضها فصيح وبعضها غير فصيح. والوارد من الأول يعني من الفصيح في القرآن 5: الألف الممالة، والهمزة المسهلة، واللام المفخمة، والصاد كالزاي، والنون المخفى. نعم، يعني هذا البحث يعني هنا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن يعني ليس هذا مكانه. المهم الحروف العربية 29 كما تعلمنا، كل حرف منها له مخرج خاص به، له مخرج خاص به، وهذا الحرف حرف بسيط، بسيط بمعنى غير مركب، ليس ممزوجا من صوتين، لم يمتزج صوتان في إنشاء هذا الحرف. نعم، لكن العرب نطقوا بحروف غير هذه 29، نطق العرب بحروف غير هذه 29 من باب التوسع في الكلام، من باب التوسع في الكلام. فقال بعضها فصيح، وقد يتفرع على ما ذكر من ذكر مخارج الحروف فروع بأن يتولد الحرف من حرفين، يعني يمتزج صوتان فيخرج صوت ثالث هو مزيج من هذين الصوتين، صوت ثالث، ويتردد بين مخرجين، يعني يعمل مخرجان في آن واحد في إخراج ذلك الصوت المركب. بعضها أي بعض هذه الحروف فصيح، بمعنى استساغته العرب ونطقوا به وانتشر بين قبائلهم، وبعضها غير فصيح، بمعنى نطق به بعض العرب من أطراف الجزيرة، أو بسبب مخالطتهم للعجم، أو بعض القبائل قليلة الأفراد بسبب ضعف في ألسنتها نطقوا بعض الحروف غيروها، وكان القبائل العربية الفصيحة التي في لب الجزيرة ووسطها كقريش كانوا يستبشعون تلك الحروف، يستبشعون تلك الحروف فيصفونها بعدم الفصاحة، وبعضها غير فصيح. والوارد من الأول اللي هو الفصيح في القرآن 5. الفصيح حنذكره الآن. غير الفصيح مثل ما يسمى بالكشكشة والعنعنة والطمطمانية، هذه أشياء معروفة لمن درس لهجات القبائل العربية. الكشكشة مثلا هذه اللي بيسووها في كاف الخطاب مثلا، خاصة للأنثى، بلا مثلا تشيفتش، تشيف عيالتش، تشيف حالتش، هذه الطريقة من النطق، من الكلام الذي كانت العرب لا تحبه وتعتبره غير فصيح، لكن مع ذلك نجده منتشرا عند كثير من العرب في عصرنا هذا. في حضرموت فيما أعلم يخاطبون الأنثى ليس كما نطقت أنا، بل شين خالصة، يعني مثلا بيقول لها عيالش عيالش، شين خالصة. لكن في جنوب سوريا منطقة حوران يتكلمون كما نطقت الآن، يقول تشيفتش، يعني تاء بعدها شين، تشيف عيالتش، تاء بعدها شين. طبعا هذا الصوت لمن لم يعتد عليه هو صوت يعني ما هو تمام. إبدال الجيم ياء كما هو منتشر في الكويت وفي شرق الجزيرة العربية السواحل، هذه لما بيقولوا ريال على الرجال مثلا ريال، وبيقولوا مينون على مجنون، هذا أيضا من اللهجات المستقبحة التي ما كان العرب يحبونها. وذكر ذلك ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي، في كتابه الصاحبي. نعم، إبدال الياء جيم مشددة، شوف سبحان الله في ناس عكسوا، يعني من العرب من يبدل الجيم ياء فيقول مينون ويقول يوعان على جوعان يقول يوعان، هذا قبيح. ومثله في القبح العكس، إبدال الجيم عفوا إبدال الياء جيما. خالي عويف وأبو علجي المطعمان اللحم بالعشجي، يعني خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعشي، إنما قال وأبو علجي سواها جيم. طبعا الجيم والياء من نفس المخرج كما تعلمنا كما سيأتي معنا في الشرح، والوسط فجيم الشين ويا، لكن هذه أصوات مستكرهة، نعم تكرهها العرب طبعا. ومنها ما نفعله نحن في الشام، قلب القاف همزة نقول آل، قال لي وقلت له هالكلام، هذا كله من اللهجات المستقبحة. قلب القاف همزة، قلب القاف قافا، هذا كمان من اللهجات المستقبحة. نعم، فلا أقول لقدر القوم قد نضجت، في بيت بيجيبوا ابن فارس رحمه الله، فلا أقول لقدر القوم قد نضجت، يعني ويقول هذا من اللغات المستقبحة. قلب القافي قافا، الذي الآن يكاد يكون 100% أهل الجزيرة ينطقونه، إلا بعض مناطق في اليمن ينطقون القاف قافا، بعض مناطق في اليمن ينطقون القاف قافا، أما بقية أهل الجزيرة في عصرنا هذا غلب عليها نطق القاف قافا. هذا في العصور الماضية كانوا يعدونه من الحروف المستقبحة غير الفصيحة. طبعا أيضا القاف السودانية، أيضا هذه الغين غالة يغول، كمان هذه من الأشياء المستقبحة. أما الفصيحة التي استخدمها العرب وكثرت بين قبائلهم ونزل بها جبريل، قال والوارد من الأول في القرآن خمسة: الألف الممالة، الألف الممالة، هذه كنا شرحناها في درس سابق، قلنا بأن الألف الممالة ناتجة من خلط صوتي الألف والياء. هذا صوت الألف، هذا صوت الياء، هذا الصوت الثالث نتج من خلط صوت الألف بصوت الياء بنسبة 50% إلى 50%. تخرج بفتح الفم، تخرج بخفض الفك السفلي، فإذا فتحت فمي نصف فتحة وخفضت فكي نصف خفضة في نفس الوقت نتج هذا الصوت هذا الصوت يسميه العرب الألف الممالة، وهو صوت فصيح مستخدم في قبائل عربية طويلة عريضة، منها هذيل وبني تميم وغيرهم من القبائل كانوا في الماضي يتكلمون بالإمالة. نعم، قريش ما كانت تميل. إذن الصوت الأول من الخمسة الألف الممالة، الثاني قال والهمزة المسهلة، الأصل بأن الهمزة صوت محقق، يأتون مثلا، يأ هذه ساكنة، أتى هذه مفتوحة، أمر هذه مضمومة، مثلا إن هذه همزة مكسورة، لكن لما نقول مثلا أنذرتهم، أنذرتهم، الهمزة الثانية هنا نطقتها أنا بكيفية لا هي همزة صريحة ولا هي ألف صريحة، خلطت صوت الهمزة بصوت الألف فنتج صوت ثالث سماه العلماء الهمزة المسهلة. فالهمزة تسهيل الهمزة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فهذا الصوت شو اسمه؟ الهمزة المسهلة، صوت خليط. نعم. واللام المفخمة، هكذا قال كثير من العلماء، عدوا اللام المفخمة حرفا يتردد بين مخرجين، ولا أدري ما هما المخرجان اللذان يتردد حرف اللام المفخمة بينهما. لا لا هذه اللام المرققة، لا هذه اللام المفخمة، هذا الصوت لا من الله، لا هذا الصوت يتردد بين مخرج اللام وبين مخرج ماذا؟ لا أدري. فلذلك لأني لست أول من ينتقد جعل اللام المفخمة من الحروف التي لها تتردد بين مخرجين، بل يعني سبقت طبعا بهذا بعلماء كثيرين رحمهم الله، استغربوا وقالوا لماذا اللام المفخمة حرف يتردد بين مخرجين، وما هو المخرج الآخر الذي يتردد هذا الصوت بين مخرج اللام وبينها؟ كل ما في الأمر أن هذه اللام خرجت من مخرجها متصاعدة إلى غار الحنك الأعلى، فامتلأ الفم بصداها فغلظ صوتها وصار لها صدا، لا من الله، من الله، لا 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 لا، نفس المكان. فجعلوا اللام المفخمة من الحروف الفرعية، هذا موضع نظر. نعم. الرابع قال والصاد كالزاي، والصاد كالزاي، طبعا الصاد معروفة، الص والزاي معروفة، أز، هذان حرفان مستقلان، نعم هما من مخرج واحد لكن مختلفات، مختلفان في بعض الصفات، فهذا حرف وهذا حرف آخر، أص أز. لكن من العربي من كان يخلط هذين الصوتين فينتج معه صوت ثالث، لا هو بصاد خالصة ولا هو بزاي خالصة، وكانوا يستخدمون هذا الصوت، صوت أز أز، يعني تماما كحرف الظاء في اللهجة العامية عندنا في الشام أو في مصر، في مصر أيضا الحرف الظاء في العامية، مثلا بيقول لك حضرة الضابط، الضابط، أز، هذا الصوت أز الذي نستخدمه نحن في اللهجة المعاصرة في الشام ومصر مكان حرف الظاء الفصيح، كان بعض العرب في القديم يستخدمونه مكان الصاد في بعض الكلمات، فمنهم من كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط، أز مكان الصاد، ومن أصدق من الله حديثا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء أم هم المزيطرون، هذه كان ينطق بها بعض العرب ونزل بها جبريل وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ كما أقرأ بالصاد في كلمة المسيطرون وكما أقرأ بالسين فيها. نعم. فهذا الصوت أز عبر عنه العلماء بقولهم الصاد كالزاي أو الصاد بين الصاد والزاي، واعتبروه حرفا فرعيا. والنون المخفاة، النون المخفاة أيضا ذكرها العلماء مع الحروف الفرعية، وأيضا استشكل هذا الأمر بعض العلماء كاستشكالهم جعل اللام المفخمة من الحروف الفرعية. النون المخفاة كل ما في الأمر أن عمل اللسان بطل فيها. كنا نقول أن كان ذا مال وبنين، صرنا نقول أن كان، ها أن اللسان في الداخل لكن لا يقرع غار الحنك الأعلى، لا يقرعه. بطل عمل اللسان وبقي عمل الغنة من الخيشوم ظاهرا، وطولناه وزدنا فيه في صوت الغنة يعني تعويضا عن نصف اللسان، عن النصف اللساني للنون الذي بطل التصويت به. أن كان، فهل هذا الصوت يتردد بين مخرجين؟ أيضا هذا الحرف استغرب بعض العلماء، جعله من الحروف الفرعية. نعم. واللغات جمع لغة، ليلفظوا بأفصح اللغات. شو اللغات؟ قال جمع لغة، وهي اللغة ما هي؟ الألفاظ الموضوعة، يعني لفظ موضوع لمعنى يقابله. قلم هذا لفظ وضع خصيصا لهذا الشكل الذي بيدي الذي يستعمله الناس للكتابة، فإذا قيل قلم انصرفت الأذهان مباشرة إلى هذه الأداة التي تستعمل للكتابة. وهكذا كل مثلا كتاب، كلمة كتاب، هاللفظة هذه ارتبطت في الأذهان بإيه؟ بشكل معين من الورق مضموم بعضه إلى بعض وفيه معلومات، يسمى هذا الشكل كتاب. واللغات جمع لغة، وهي أي اللغة الألفاظ الموضوعة، يعني موضوع اللفظ الفلاني للمعنى يقابل المعنى الفلاني. من فين مشتقة كلمة لغة؟ قال من لغية بالكسر، يلغى لغيا، لغية يلغى لغيا، إذا لهج بالكلام، لغى من لغية يلغى، مكتوب يلغي، شيلوا النقطتين وضعوا بدل النقطتين ألفا خنجرية صغيرة، شيلوا النقطتين من يلغي حتى تصير يلغى، لغي يلغى لغيا، إذا لهج بالكلام. يعني الطفل أول ما بيبدأ ينطق يقال عنه في اللغة لغي فلان، لغي بمعنى بدأ ينطق، يقول بابا ماما، يقول الكلمات البسيطة التي ليس فيها صعوبة في النطق. لغي يلغى لغيا، إذا لهج بالكلام بدأ بالنطق. وأصلها لغي أو لغوى، يعني اختلف العلماء هل أصل الفعل لغوى ولا لغي، لغيت ولا لغوت، اختلف، وما بهمنا هذا البحث. والهاء عوض عن المحذوف. نعم. طبعا إذا كان أصلها لغي يعني لغي أو لغو، وأصلها لغي أو لغو، والهاء عوض عن المحذوف. الحذف فين حدث؟ حدث يعني هذا. طيب نحن نعيد. واللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة، من لغية بالكسر، عند لغية كسروا الغين وافتحوا الياء، يلغى لغيا، إذا لهج بالكلام. وأصلها الضمير العلمي الراجع في أصلها لكلمة لغة، نعم، لغي، لغي، ضم اللام وافتحوا الغين، لغيون أو لغاون، وأصلها لغيون أو لغاون، نعم، لغيون أو لغاون، استثقل هذا الحرف فحذفته العرب سواء كان ياء أو واوا، وعوضوا عنه بهاء تكون في الوقف هاء وفي الوصل تاء، فقالوا لغة، وفي الوصل قالوا لغة، لغة. هالتاء هذه من فين جاءت؟ هذه تعويض عن الياء المحذوفة التي حذفت لاستثقالها، لغي أو لغون. إذن كلمة وأصلها لغي أو لغون، ضبطوها هكذا، لغي أو لغون، والهاء عوض عن المحذوف. لاحظنا بأنه قال عوض عن المحذوف سواء كان المحذوف ياء أو واوا. وهذا له أمثلة أخرى، مثل إيش مثلا؟ أحيانا يكون الحذف من الأول والتعويض في الآخر، كقولنا سنة لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مشتقة من الوسن، الوسن بالسين مو بالثاء، ليس بالثاء، الوسن هذاك الصنم ما لنا شغل فيه، وسن بالسين. الوسن بالسين هو النعاس، النعاس. لا تأخذه سنة يعني لا يأتيه جل جلاله النعاس. فسنة أصلها وسن، حذفت الواو من أولها فبقيت على حرفين سين ونون، فعوضت عن الحرف المحذوف بإيه؟ بالتاء في آخرها. مثلا وجه، وجه حذفت الواو من أولها وعوض عنها بهاء في آخرها فصارت جهة، جهة. زينة يقولون زينته كذا يعني وزنه كذا، فالزينة زينة أصلها وزن، 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 حذفت الواو من أولها فبقيت على حرفين زاي ونون، فعوضت عن الواو المحذوفة بتاء في آخرها فصارت زينة. وفي الدعاء وزينة عرشك، عدد كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك، زينة عرشك بمعنى وزن عرشك، وزن عرشك. محرري أي واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر حالة كونهم محققي. إذن محرري شو أعرابها؟ حال، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات حالة كونهم محرري التجويد. فمحرري أصلها محررين، نعم، بالياء والنون، حذفت النون منها للإضافة، محرري التجويد. نعم، لو ليش ما كانت محررون بالواو والنون؟ قلنا بأن إعرابها حال، والحال تكون منصوبة. نعم، حالة كونهم محققي التجويد للقرآن والمواقف، المواقف أي محال الوقف، أي محال الوقف. مكتوب ميم حاء ألف لام، حطوا على اللام شدة وافتحوا الميم، محال جمع محل، حتى ما أحد يقرأها محال، أي محال الوقف ومحال الابتداء. إذن يجب على قارئ القرآن أن يعرف، أن يعرف مخارج الحروف ويعرف صفات الحروف، سواء كانت صفات للحرف من حيث هو أو كانت صفات للحرف عند مجاورته لغيره من الحروف. كما يجب على تالي القرآن أيضا أن يعلم أماكن الوقف وأماكن الابتداء، فليس كل مكان يصح الوقف عليه وليس كل مكان يصح الابتداء به، وقد شرحنا هذا سابقا في درس خاص بعنوان الوقف والابتداء. وما الذي رسم أي كتب؟ طبعا ما الذي هنا ما اسم موصول زائدة مؤكدة، يعني زائدة مؤكدة، لأنه كان يكفي أن يقول محرر التجويد والمواقف والذي رسم في المصاحف، والذي رسم في، لكنه قال وما الذي رسم في المصاحف، فما ممكن نعتبرها مؤكدة، زائدة مؤكدة. قلنا كيف نعرف الشيء الزائد؟ إذا شلنا من النص لا يتغير المعنى، فهذا يعرب زائدا. شيلوها شو بيصير المعنى؟ والذي رسم في المصاحف، ما اختل المعنى. إذن هي القصد منها التأكيد، وما الذي رسم أي كتب. هون رسم بمعنى كتب، الرسم العثماني يعني الكتابة العثمانية، مو الرسم بمعنى يعني الشجرة والرسم كذا، لا، هنا الرسم بمعنى الكتابة. وما الذي رسم أي كتب في المصاحف العثمانية. نعم، وما الذي رسم في المصاحف أي العثمانية. طبعا المصاحف العثمانية أي التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه، أمر سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ينسخها من المصحف الأم الذي كتبه زيد نفسه في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كتبه من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بحث دقيق وشائك، كنا قد تعرضنا له بحمد الله عز وجل بالتفصيل في درس سابق بعنوان كيف وصل القرآن الكريم إلينا. نعم، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. من كل مقطوع وموصول بها قال أي فيها، أي فيها، يعني بها يعني بالمصاحف، في المصاحف. فهنا الباء بمعنى في، من كل مقطوع وموصول في المصاحف، يعني من كل ما رسم. لا يكفي أن يعلم القارئ الوقف والابتداء، لابد أن يعلم ماذا رسم في المصاحف العثمانية من المقطوع والموصول، لأن ما رسم مقطوعا مثلا أن لا، إذا رسمت أن لا مقطوعة فللقارئ حال الاضطرار أو الاختبار أن يقف على أن أو يقف على لا. لكن إن كتبت موصولة، كتبت ألا، فليس له أن يقف على أن، لأن وقفه حينئذ يكون مخالفا للرسم، يكون مخالفا، بل يقف على ألا، يقف على ألا لأكملها. نعم. من كل مقطوع وموصول بها أي فيها في المصاحف، ومن كل تاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه الثانية أصلها بها، لم تكن تكتب بهاء، حذفت الهمزة، حذف الهمزة يسميه العلماء القصر، القصر. نعم. فلذلك قال بالقصر للوقف، بالقصر للوقف. سوف يتكرر معنا، الله أكبر، سوف يتكرر معنا في شرح المنظومة عبارة بالقصر للوقف، وعبارة بالقصر للوزن. القصر قلت لكنا تطلقه، يطلقه العلماء على معنيين. أحيانا يطلقون القصر على عدم الزيادة في المد، يعني عندي مد حركتين وعندي مد أربع حركات وست حركات مثلا، فإذا قالوا بالقصر قصدهم مد حركتين. أحيانا يطلقون كلمة بالقصر ومرادهم ترك المد بالكلية، ترك المد بالكلية. هنا قصدهم لما يقول بالقصر يعني ترك الزيادة في المد، ليس ترك المد بالكلية، لأنه لو كان في همزة وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هنا في مد متصل، فلذلك قال بالقصر يعني بعدم المبالغة في المد. شو السبب؟ قال للوقف. من العرب من إذا وقف على كلمة مختومة بهمزة حذف تلك الهمزة عند الوقف، فقط عند الوقف. يعني يقولون مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يقولون العلماء، لكن لو وصلوا بيقولوا العلماء، لو وصلوا، لو وصلوا بيقولوا العلماء، أما إذا وقفوا بيقولوا العلماء. فهذا يسمونه القصر للوقف. والذي روى هذا من القراء حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله تعالى، وهو القارئ السادس. نعم. بالقصر للوزن هذا شيء خاص بالشعراء، الوزن المقصود فيه الوزن الشعري، يعني الميزان الشعري للبحر الذي ينظم عليه الشاعر. فأحيانا يحذف همزة متطرفة من آخر الكلمة مع أنها في درج الكلام، لا يكون هذا للوقف بل يكون للوزن. مثلا يقول رحمه الله كما تعرفنا في الجزرية والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن، والطاء والدال وتا من هو من، ما قال وتاء، ما جاب الهمزة مع أنه لم يقف عليها، فهو قصرها بمعنى حذف الهمزة. هل فعل هذا للوقف؟ ما وقف، بل فعله للوزن. فهذه العبارة سوف تتكرر معنا، انتبهنا لها في المرات القادمة. فقال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بها بالقصر للوقف. فهنا بها يعني كانت تكتب بتاء، كما شرحنا هذا في درس ماض. بعض الكلمات التي آخرها هاء التأنيث، طبعا هذه أسماء بتكون هاء التأنيث، مثل رحمة، نعمة، امرأة، سنة، في بعض المواضع في القرآن العظيم كتبت هذه الكلمات بالتاء المبسوطة، رحمة، سنة، فطرة، امرأة. نعم، فأيضا هذه المواضع لا غنى لطالب القرآن الكريم عن معرفتها، ولا بد له من أن يعرفها. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بل كانت تكتب بتاء. لماذا؟ موافقة لبعض اللهجات العربية، من العربي من يقف عليها بالتاء مع كونها يوقف على يعني حالة الوقف. أغلب العرب إذا وصلوا قرأوها تاء، وإذا وقفوا وقفوا عليها هاء، لكن من العرب من يقف عليها بالتاء ويصلها بالتاء. نعم، فعلى لهجة تلك القبائل جاءت بعض الكلمات في المصحف الشريف مكتوبة بالتاء المبسوطة. نعم، لاحظنا بأن كلمة تكتب فعل مضارع وليس قبله ما يجزمه. لم هذه تجزم تكن، لم تكن تكتب، لازم تكتب، تكون تكتب، سكنت باؤها للضرورة الشعرية. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فلما سكنت أو سكنت أدغمت في الباء التي بعدها، فصار النطق بباء واحدة مشددة. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، أصل الكلام تكتب بها. نعم، والتجويد لغة التحسين، هذا معروف لديكن، واصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته كما سيأتي. وطريقه، طريق إيش؟ طريق التجويد. من فين هذا التجويد بيجيبه؟ وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة. طريقه الأخذ من أفواه المشايخ، فائدة لغوية. لا يقال مشايخ بالهمز، أسمع أحيانا بعض طلاب العلم يقولون المشايخ، المشايخ غلط، غلط لغوي، لا يقال مشايخ، يقال مشايخ بإبدالها ياء، يعني ما كان على زينة مفاعل أو شبهه، مفاعل أو شبهه. إن كان أصله يعني إن كان كانت عينه في المفرد حرف علة فيبقى حرف علة، لا يهمز، لا يهمز. مثلا شيخ المفرد شيخ، أو شيخة المادة اللغوية في المعاجم شيخة، شايخة، فين عين الكلمة؟ الياء. إذن باعتبار عينها حرف علة تجمع على مشايخ، ولا يقال مشايخ، هذا غلط. نعم، ومن العبارات اللطيفة يقولها العلماء، يقولون لا تهمزوا المشايخ، لا تهمزوا المشايخ، يعني هي تحتمل معنيين، بمعنى لا تنطق هذه الكلمة مهموزة مشايخ، لا تفعلوا هذا، وأيضا تحتمل معنى آخر لا تهمزوهم، بمعنى لا تتكلموا عليهم وتغتابوهم، لأنهم علماء هذه الأمة، فإن صدر من أحدهم زلة أو غلط أو خطأ يبين الخطأ بقدره، أما أن يتكلم الإنسان على علماء الأمة فهذا شيء منهي عنه نهيا شديدا. بينما خذوا كلمة مثلا عجوز، 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 ما هي المادة التي اشتقت منها؟ عجزة، عجزة، في هنا حرف علة العين، العين عين الكلمة جيم، فلذلك هنا تقلب ياء فنقول عجائز، عجائز. إذن هذا مفاعل أو شبهه، أو شبهه. ليش عم نقول شبهه؟ لأنه في مفاعل وفي فعائل، فعائل، فهنا عجائز فعائل، فعائل، العين مقابل الفاء، الجيم مقابل العين، الزاي التي في الآخر مقابل اللام، فعائل. فيقال في جمع عجوز عجائز، ويقال في جمع شيخ مشايخ. نعم، في كتاب في السوق اسمه مكايد يهودية عبر التاريخ، كتاب موجود في السوق عنوانه مكايد يهودية عبر التاريخ، هذا كلام صحيح، مكايد بالياء وليس مكائد بالهمز، ليس كذلك. ليه؟ لأن المادة التي اشتق منها كيد، كيد كاد يكيد، كيد فباعتبار عين الكلمة حرف علة، فلما ننطقها على زينة مفاعل نقول مكايد لا نقول مكائد مهموزة. نعم، هذا بحث لغوي على الهامش. نعم، الأخذ وطريقه أي علم التجويد، الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة. هدول إن المشايخ في علم التجويد، يعني ممكن الواحد رب دأنه صار شيخ، اللحية لا تعني شيئا، اللحية تعني أن هذا الإنسان التزم بأمر نبوي، لكن لا تعني أنه صار عالما. العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، كل علم يتعلمه الإنسان من أهله ويتبحر فيه يصير فيه عالما. فأنا أريد أن أعرف كيف تنطق الباء، كيف تنطق الفاء، كيف تنطق الحاء، كيف تنطق الغين، كيف ينطق الإدغام، كيف ينطق الإخفاء، كيف المد، كيف القصر، كيف القلقلة، كيف التفشي، كيف الاستطالة، كيف الروم، كيف الإشمام، هذا وغيره من كيفيات كثيرة أخرى لا سبيل إلى معرفتها ولو اقتنى الإنسان كتب تجويد الدنيا بأكملها. اقتناء الكتب والمطالعة فيها وحدها لا يكفي، في خاصة في هذا العلم، بل لا بد أن يأخذ ويتلقى ويشافع. يقول من أفواه المشايخ العارفين، أفواه يعني الشيخ ينطق وأنت تسمع، ثم تعيد أمامه وهو يصحح لك إلى أن يقول لك نعم هذا الصوت الذي نطقته الآن صوت صحيح مطابق لما نطقت به أنا أمام شيخي وشيخي أمام شيخه، وهكذا إلى الصحابة الكرام الذين نطقوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة، متى؟ بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها. صلحوا الكلمة، مكتوب وصفتها، سووها وصفاتها، خطأ مطبعي. إذن كما ترين يا أخواتي الكريمات، علم التجويد علم له جناحان، دراية ورواية. الدراية هي معرفة هذه الأحكام نظريا وفهمها واستيعابها وحفظها، والجانب الآخر هذا الدراية، الجانب الآخر جانب الرواية، وهي النقل والأخذ والاستماع والإعادة أمام المشايخ العارفين الذين تلقوا هذه الأحكام ونطقوا الآيات الكريمة أمام مشايخهم، وأجازهم بذلك مشايخهم بأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ القرآن. أما أن نأخذ القرآن فقط من أنه والله درسنا كتاب علم التجويد أو استمعنا لختمة في الراديو أو في المسجل لفلان أو لفلان، لو بيستمع الإنسان 100,000 ختمة إيش الفائدة؟ وهل كل إنسان سمع صوتا بأذنه يقدر على إعادته بفمه؟ هل كذلك الأمر؟ أنا ممكن أسمع الآن إنسان عم يتكلم فرنساوي أو إنجليزي أو ألماني، هل أستطيع أن أعيد ذلك الصوت؟ ما أستطيع. السماع شيء والإعادة شيء آخر. فنحن في علم التجويد لا يكفينا السماع، بل لا بد من القدرة على محاكاة الأصوات وإعادتها. فلذلك طالب هذا العلم لا غنى له عن الجناحين، لا دراية بلا رواية لا تكفي، ورواية لا تدعمها دراية أيضا لا يكفي، وإلا يضيع الإنسان. نعم، والوقف شقا. نعم، بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها، وإيش كمان؟ والوقف والابتداء والرسم. الرسم قلنا يعني رسم المصحف، كتابته كما سيأتي بيانها. وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي. الجناس هذا بحث من أبحاث علم البلاغة، في عندنا الجناس أن يأتي الإنسان بكلمة لها حروف معينة مرتبة ويأتي بكلمة أخرى لها نفس الحروف وتكون هذه بمعنى وتكون هذه بمعنى. النطق واحد والمعنى مختلف. النطق واحد والعين والمعنى مختلف. قلت العين لأني ذكرت مثالا مثلا كلمة العين. العين في اللغة العربية تأتي بمعنى العين المبصرة هذه، وتأتي بمعنى عين الماء التي يشرب منها الناس، وتأتي بمعنى الجاسوس يقولون أرسل فلان عيونه يعني جواسيسه، وتأتي بمعنى حرف العين الذي نكتبه ونلفظه، وتأتي بمعنى ذات الشيء رأيت الرجل عينه يعني ذاته. نعم، فهذا ما يسمى، ماذا يسمى؟ يسمى جناس لفظي، لأن اللفظ واحد، اللفظ واحد. الجناس الخطي أن يكون الخط واحد والمعنى مختلف، مثل كلمة بها وبها. بها الأولى قلنا معناها فيها، بينما بها الثانية أصلها بها، فهما مختلفتان لكن الخط واحد، فهذا يسمى جناس خطي، جناس خطي. وكلمة بها وبها من حيث النطق فيها جناس لفظي أيضا. وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي، وهو الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط. شو جناس اللفظي والخطي؟ الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط، أو بالأحرى نقول متماثلين ليس متشابهين، في اللفظ والخط. نعم، أحيانا بيكون الجناس لفظي لا خطي، الجناس بيكون لفظي لا خطي، مثل في قصيدة ما أذكرها، المهم بيقول فيها الشاعر قطعتم بحنين الهجر أوصالي، أوصالي بمعنى أعضائي. بعدين بيقول إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم، يعقوب والده بالحزن أوصالي. هون أوصالي أوصى لي، يعني أوصى لي من الوصية، صار مشتقا من الوصية. فقوله أوصالي هو جناس لفظي لا خطي، لأن أوصالي الأولى تكتب هكذا، بمعنى أعضائي، والثانية تكتب أوصى يوصي يعني لي، أوصى لي. فهذا جناس لفظي فقط لا خطي. قال رحمه الله وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي، وهو الجمع بين متشابهين، ولو قلنا متماثلين بيكون أحسن، في اللفظ والخط. وشوفي كمان بالبيت والطباق، وهو الجمع بين معنيين متقابلين. لما قال مقطوع وموصول، من كل مقطوع وموصول، القطع والوصل هذان معنيان متقابلان، فيسمي هذا الأمر علماء البلاغة الطباق. الليل والنهار، البياض والسواد، الحرارة والبرودة، كل هذه المتقابلات تسمى في علم البلاغة الطباق. فكانوا يعتبرون هذا من بلاغة المتكلم أن يأتي في كلامه بالمتقابلات، يعني بالطباق، يأتي بالطباق. نقف هنا عند قول الشارح رحمه الله مخارج الحروف 17، نضع إشارة هنا إن شاء الله.